أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولا طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطم. لا فاطمة مو فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. قرآن فضلك قرآن، فيه يفتتح الفم. قرآن فضلك فيه يفتتح الفم، حمدا وبالإخلاص ذكرك يختم. أنت الحسين أنت الحسين ودون مجدك في الورى مجد المسيح ودون أمك مريم. فلقد ولدت مطهرا في بردة من طهر فاطمة تحاك وتلحم والصدق في شفتيك ينبع نوره والحق في عينيك جمر مضرم. نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات حلول هذه الذكرى العطرة في أول أفراح شهر شعبان الأغر بذكرى ميلاد أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث نبدأ مواسم أفراحنا في هذا الشهر بذكره والاحتفاء بميلاده. معرفة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي ما تترتب عليه الآثار في الزلفة لدى الله تبارك وتعالى. كل المآثر التي يحصل عليها المؤمنون من ألطاف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما هي مستتبعة لمدى معرفة الإنسان به. وهنا نحن نتفاوت أيها الإخوة في مدى معرفتنا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك حتى الزيارة أنتم تلاحظون أن زيارة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أثرها مترتب على المعرفة، يعني بعبارة أخرى كلما زادت معرفة الإنسان بالإمام المزور زاد ثوابه وكانته زادت عند الله تبارك وتعالى. هذا أمر محصل ولا يحتاج مزيد نقاش. طيب، هذه المعرفة من أين نحن نحصل عليها؟ خصوصا احنا بالنسبة لهذه الليلة، هذه الليلة الشريفة، هذه الليلة العظيمة التي نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى بالحسين المبني على معرفته. ما هي مصادر المعرفة؟ طبعا هنا عندنا مجموعة من الآثار. هذه الليلة أنا أريد أقف وقفة سريعة مع أثر من أهم الآثار التي يقرأها المؤمنون في مثل هذه الليلة ويوم غد. طبعا تعرفون أنه هناك دعاء يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان الأغر، وهو الدعاء الذي فيه ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم. هذا الدعاء الذي ورد عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هو وارد على أو خرج لأبي القاسم في الرواية الهمداني، وكان وكيلا للإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء أيها الإخوة، يعني حتما أنتم مريتوا فيه كثير وقرأتموه، نحن نريد أن نستخلص نقاط من هذا الدعاء حتى يمكن أن نعلم أننا نقيس بعد هذا أنه هل زالت معرفتنا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى نحصل على الآثار المترتبة على هذه المعرفة. والدعاء ستلاحظون الآن أيضا يشير إلى هذه الناحية المهمة وهي ناحية المعرفة. أول الدعاء كما قلت: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، بعد الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته. هذه الناحية الأولى في المعرفة، أنه الإمام الحسين سلام الله عليه موعود بالشهادة، موعود بالشهادة قبل استهلاله. الاستهلال هنا المراد به رفع الصوت، حتى الاستهلال اللي احنا نستخدمه في رؤية الهلال يقولون هو سمي استهلالا لأن الناس ترفع صوتها حينما ترى. فالاستهلال بالنسبة خاصة لما يستخدم للمولود، لما يستخدم للطفل الصغير المولود توا للرضيع، يقولون استهل يعني رفع صوته بالبكاء إذانا بولادته، فهذه كلها كناية. يعني الدعاء يقول هذا الإمام وعد بالشهادة، يعني كأنه معنى العبارة قد وعد بالشهادة قبل الاستهلال، يعني قبل الولادة، أو كما قالت العبارة وولادته، قبل استهلاله وولادته. زين، هذا المعنى على ماذا يوقفنا؟ يعني يمكن واحد يقول طيب ثم ماذا أن علم أو أن أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى شهادته قبل شنو؟ قبل ولادته. من أهم الآثار المترتبة على العلم بشهادته قبل ولادته صحة موقفه وكونه الجبهة الأصح والأحق في موقع الصراع. شايف؟ يعني أنت الآن ربما قد احنا هذا الموضوع فيما بيننا لا نجده شيء جديد، ربما انت تقول ثم يعني ماذا جئت بجديد، كلنا ندعن ان الحسين هو الاحق. لا، احنا هنا نتحدث على مستوى المسلمين ككل، لما نلاحظ الكتابات التي تكتب لمحاولة الدفاع عن الفريق الاخر إما بالتملص من القتل أو بأنه حصل سوء تقدير أو حصل سوء خطأ من أجل إبعاد المسؤولية عن القائم بالجريمة. نقول أن من أهم الإشارات، وهذه المسألة مو مسألة خاصة بالشيعة، هي مسألة قد وردت في كتب الفريقين، من أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بشهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل ودع المسلمين لنصرته. فأقول من أهم معالم هذا المقطع من الدعاء الذي نقرأه اليوم أو هذه الليلة وغدا، أن الدعاء يريد أن يقول الله تبارك وتعالى ما أخبر بشهادته قبل ولادته إلا لأنها تمثل وظيفة يطلع بها الإمام، وذلك دليل على أنه قد أمر بذلك. لأن هنا المسألة مو مسألة إجبارية على الإمام سلام الله عليه، فالإخبار عن شهادته إخبار بوظيفته وهي الدالة على إمامته. هذه النقطة الأولى في الدعاء. طيب، بعدين بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها، أيضا هذا دليل عظمة أن يبكى إنسان قبل أن يرد إلى قبل أن يولد، أن يحتفى بذكراه بذكر استشهاده قبل أن يولد، هذه واقعا لم تحدث إلا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولما يطأ لابتيها، هنا أكو خلاف بين بعض العلماء، لابتيها ماذا يعني؟ يقولوا هنا منطقة في المدينة بين جبلين، يعبر عنها بين لابتيها في منطقة، أو بين جبلي كما ذهب بعض العلماء أن المراد بها ما بين جبلين في عرفة. على كل حال لابتيها الضمير يعود إلى المدينة، ولما يطع لابتيها أو لابتي الأرض، يعني إشارة إلى هذه المنطقة، يعني قبل أن تطأ رجله إلى الأرض، بمعنى قبل أن يعني قبل أن يلد وقبل أن يولد وقبل أن ينشأ عليها. إذن هذا أيضا دليل عظمته. طيب ننتقل إلى نقطة مهمة جدا في المفهوم الإمامي بالنسبة لعقيدة من العقائد التي شنع عليها كثيرا وتناولها القرآن أيضا بصورة كثيرة، إما على سبيل الوقوع الفعلي وإما على سبيل ما سيقع، يعني أو يعني مرة القرآن تعرض لها على سبيل الإمكان ومرة أخرى يتعرض لها القرآن على سبيل الوقوع. ما هذه المسألة؟ اقرأ معي هذا المقطع: قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. يوم الكرة المراد به يوم الرجعة، هذه القضية التي كثر الجدل حولها. طبعا احنا لما نرجع ما يعني لما مورد الآن ان احنا نناقش الآراء حولها، لكن علينا أن نشير إلى نقاط سريعة حول هذه المسألة. قضية الرجعة معناها أن الله تبارك وتعالى سيرجع قوما بعد موتهم في آخر الزمان، وهي قضية وإن كانت من سمات الشيعة الإمامية إلا أنك تجدها بعد المراجعة في ثنايا كتب الروايات عند أهل السنة. يعني هي صحيح قضية الآن الرجعة لما تذكر يعني رأسا يتبادر إلى الذهن الشيعة الإمامية، لكن هذا لا يعني عدم وجودها في الروايات في كتب غير الشيعة. فالرجعة بمجملها معناها أن جماعة يرجعون بعد الموت، على الآن قلت لك أنه على سبيل الوقوع الفعلي. طبعا احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى قد أعاد قوما، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. زين، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هم نفس الشيء، هؤلاء أماتهم الله وأحياهم. هذا يعني احنا ما جاي نتحدث عن أصل الإمكان، الوقوع وقع على أفراد وقع على جماعات، ناس ماتوا ورجعوا والقرآن صريح بهذا. المعنى الخاص في الرجعة يعني هو يمكن هذا الكلام يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أحاول فقط أن أخذ أهم النقاط فيه. أن الله تبارك وتعالى يرجع من محض الإيمان محضا في بعض الروايات، ومن محض الكفر محضا. محض يعني أنه صار الإيمان هو السمة الغالبة عليه، والآخر اللي صار الكفر هو السمة الغالبة عليه، خصوصا من الظلمة. الله يعيدهم. زين، طبعا الروايات تقول أن أول من يرجع، وهذه طبعا الآن سنستدل بالدعاء أنه متى يكون هذا، لأن هناك من رأى من العلماء أن الرجوع يكون حينما يخرج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ينتخب الله مجموعة من المؤمنين فيرجعهم معه فيقاتلون بين يديه. هذول خلص يعني مجموعة من المؤمنين الذين كانوا يتشوقون حرقة للقائه، ولكن حال الموت بينه وبين رؤيتهم. هؤلاء بلغوا درجة من الإيمان، نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء يرجعون حتى متى؟ حتى يقفوا مع الإمام المهدي. وهناك لا، الرأي الآخر لا، أن هذا الرجوع يكون كما نص الدعاء الآن، يكون بعد غيبة، بعد ظهور الإمام سلام الله عليه. ولذلك قاولت الرواية وأول من يرجع بعده، يعني بعد الإمام الحجة عجل الله فرج، من؟ الإمام الحسين سلام الله عليه، فهو يرجع إلى دار الدنيا. ولذلك احنا وارد عندنا بعض الروايات أن الذي يغسل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويقوم بأمره هو جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهنا تبدأ. طبعا هناك يعني تبدأ فترة جديدة من الحكم من بعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. صحيح احنا مو معنيين بهذا، يعني احنا قد يقول قائل احنا يعني شنو علاقتنا بالموضوع، هو إشارة إلى هذه الروايات، أما كتكليف احنا مكلفين إلى إمامة الإمام الحجة، الآن بعدين الله سبحانه وتعالى يرسم تكليف آخر، لكن هكذا ورد. زين، هذه الفكرة إذن يأتي في أولها، يعني كأنه أول شخص يرجعه الله تبارك وتعالى فيقوم بهذه المهمة هو الإمام الحسين سلام الله عليه، فإشارة عبارة الدعاء إلى هذا، قتيل العبرة سيد الأسرة الممدود بالنصرة متى؟ يوم الكرة، يعني الله سبحانه وتعالى هذا النصر العسكري اللي ما تحقق في واقعة كربلاء سيعوضه الله تبارك وتعالى بخروجه مرة أخرى، فيكون له الناصر ويكون هو الحاكم الإسلامي على وجه الأرض. زين، بعد المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته، طبعا هذه من الأمور المعروفة من خصائص الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، هذه أيضا تضاف إلى يعني إلى النقاط اللي قلنا أنها تعرفنا بعظمة الحسين، هذه الليلة والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. لاحظ هنا عود على مسألة الرجوع، يعني أنه هذا يدل كأنما على أن هناك قسم من الشيعة سيرجع أيضا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويكون معه، والأوصياء من عترته. شوف هنا هذه العبارة بعد قائمهم وغيبته، إذن هذا دليل على أن هذا الدعاء إلى الجهة الثانية من الرأي، لأن قلنا احنا في رأي يقول لا أنه يكون الرجوع مع الإمام في أول خروج الإمام المهدي، فيرجع الله جماعة من الشيعة أو من الخلص من المؤمنين. عبارة الدعاء تقول له هل عودة هذه تكون بعد المهدي وغيبته، يعني بعد دولة الإمام، فهذا كما قلنا هو الذي أشارت له الروايات بعودة الإمام الحسين سلام الله عليه. لماذا قال حتى يدرك الأوتار ويثأر الثأر ويرضو الجبار؟ هذه نقطة جدا مهمة، يعني صحيح أن الله تبارك وتعالى ما جعل الدنيا مثوبة لمؤمن ولا عقوبة لكافر كما في مضمون بعض الروايات، ولكن الله يريد أن يظهر الحق هنا في هذه الدنيا بالانتصار الكامل على كل رموز الظلم، ومن أهم رموز الظلم الأمويون الذين اعتدوا على حرمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإدراك الثار في علة الغيبة، كون أن إدراك الثار من حكم، خلنا نقول على الأقل من حكم الغيبة، عفوا من حكم الرجعة، هو أمر لا يمكن التهاون فيه، بل هو أمر مهم جدا، لأن هذه الحرارة لا يبرئها ولا يطفئها إلا أن يرى هؤلاء المجرمين بحالة سوءهم هنا في دار الدنيا. ولذلك ورد في بعض الروايات أن هذا هو المراد من قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحياة الدنيا يقول هنا قبل أن تقوم القيامة لابد أن يكون نصر مبين لكل أركان الظلم. طبعا ممكن يقول قائل طيب ألا يتحقق ذلك بظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه؟ نعم يتحقق، ولكن بظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه هو نصر الرسالة بشكل عام، أما كأفراد فإن هذا سيتحقق في الرجعة كما جاءت الروايات بها. الآن نعود إلى مسألة في النقطة قبل الأخيرة، إلى مسألة أهمية المعرفة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفة، شوف الترتيب الآن احنا تلونا جزءا من آثار الحسين ومن كرامات الحسين ومن مميزات الحسين سلام الله عليه، فالداعي حصلت له معرفة الآن، اللي ما كان يعرف الآن من خلال الدعاء عرف مقامات الحسين سلام الله عليه وترسخت في قلبه، هنا يأتي الأثر: اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، يعني خلنا قريبين منه وارزقنا مرافقته وسابقته. زين، هذه النقطة قبل الأخيرة. النقطة الأخيرة تحتاج إلى تأمل قليلا. النقطة الأخيرة في الدعاء، يقول الإمام سلام الله عليه: اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة. هذا اليوم يوم تحقيق رغبات ونجح طلبات عند المؤمنين. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده. كما وهبت الحسين لمحمد جده فنحن عائد. وبعد هذه النقطة المهمة في الدعاء: وعاد فطرس بمهده. هذه القضية عودة فطرس إشارة إلى حادثة وقعت وفيها مجموعة من الإشكالات، حتى رأيت بعضهم ينفيها على هذا على أساس الإشكالات. طبعا فطرس ملك من الملائكة. الآن الروايات اختلفت، هذه رواية الدعاء سمته فطرس، عندنا روايات أخرى سمته صلصائيل، عندنا روايات أخرى سمته دردائيل، لكن كل حال ملك من الملائكة. الرواية المروية في بعض كتب الأدعية، في بعض كتب الأدعية كما في مهج الدعوات وغيره، وكما روى ذلك السيد ابن طاووس، أنه بعد أن ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في اليوم الثاني أو نفس اليوم أرسل الله تبارك وتعالى جبرائيل ومعه 1000 ملك. لماذا؟ لينقل تهاني الله تبارك وتعالى، ليهنئ الله محمدا صلى الله عليه وآله بمولد الحسين، وأن يهنئه جبرائيل. 1000 ملاك وجبرائيل جاي وياهم، إلى أن مر، هذا مضمون الرواية، فمر على جزيرة من الجزائر وفيها ملك يقال له فطرس. زين، شنو قضية هذا؟ الرواية تقول أرسله الله لحاجة، في رواية أخرى تقول أرسل لحاجة فأبطأ فيها، فعاقبه الله تبارك وتعالى بكسر جناحه، فبقي يعبد الله 600 سنة في تلك الجزيرة. فمر جبرائيل عليه السلام، وكانت له علقة بجبرائيل قبل ذلك، روايات تقول كان صديقا لجبرائيل، روايات تقول وكان أخا لجبرائيل في عالم الملائكة، فقال: يا جبرائيل، أرى السماوات متغيرة والجنان متزينة، الآفاق متغيرة، فهل قامت قيامة أهل الدنيا؟ قال: لا يا فطرس، ولكن ولد لمحمد مولود. وأمرنا الله أن نذهب لمحمد مع الملائكة نهنئه عني وعن الله، أو عن الله وعني، فطلب منه فطرس أن يحمله معه ليدعو له محمد صلى الله عليه وآله بأن يعود إلى سابق عهده. فجاء معه وقال لفطرس، يعني لما دخل على النبي قال جبرائيل له: هذا فطرس، وهذه قصته وكذا. فقال: أو أنت فاعل ما أقول لك؟ قال: بلى. فقال: فتمسح، رواية عندنا أنها فتمسح بمهد هذا المولود، امسح جناحك بهذا المولود، إما بهذا المولود أو بمهد هذا المولود. زين، لأن هنا عبارة الدعاء كما عاد فطرس بمهده، يعني بنفس المهد، مسح نفسه أو جناحه بنفس المهد، فعاد فطرس كما كان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ف فتحدث عن الحسين وعظمته وقال أنا من اليوم أكتب أسماء من زار الحسين. خلاص هذه شغلة فطرس بعد ذلك. ولذلك عرف فطرس في الروايات وعلى ألسنة العلماء وفي المؤلفات بأن فطرس هو عتيق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، نجي الآن إلى ما يتعلق بهذه القضية. طبعا قلت كثير يعني يشكك في هذه الرواية، شو هالكلام هذا، ملك من الملائكة؟ أولا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف تقولون أنه والله أرسل في حاجة ويعني صدرت منا معصية وكذا وعوقب بهذا العقاب؟ زين، ثم أنه كيف نتعقل يعني ينكسر جناحه ويأتي بأي صفة؟ يعني كيف يتعقل هذا يدخل في حين أن الملائكة أجنحتها لا يعني ليست لها مقارنة بأجنحة مثلا. الآن في بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله رأى مرة أو مرتين جبرائيل على حقيقته، لأنه دائما يجي متمثل جبرائيل، لا يستطيع أحد أن يرى ملكا من الملائكة. فقال يا جبرائيل أرني صورتك، أرني نفسك على صورتك، على صورتك الحقيقية بدون تمثل. فرأى مخلوقا يسد ما بين المشرق والمغرب. فإذا ملك هذه عظمة شلون نتعقل احنا يجي الى داخل بيت وكذا ويمسح الروس، يعني كأن صورناه كما لو كان طائر، هذا مو ملك، هذا كأنه جناح مكسور وجاي كأن يمسح روحه بالمهد. زين، فإذا هناك مجموعة يعني بعضهم من رأيت يشكل من هذا البعض. هنا نحتاج بسرعة إلى بعض المقدمات قبل أن نلاحظ هالمسألة هذه. المقدمة الأولى، الله تبارك وتعالى إذ جعل الملائكة معصومين من الخطأ، زين، بأنه لا يصدر من لا تصدر منهم مخالفة. بأي معنى لا تصدر منهم مخالفة؟ هل بمعنى أنه لا يحدث نفسهم، أو قد يقول بعبارة أخرى بمعنى أنه ليست لهم قابلية على المعصية؟ لو إلهم قابلية على المعصية، أحد علمائنا وهو السيد علي خان الشيرازي رحمة الله عليه المدني يقول في وجهتين نظر عند المسلمين أن الملائكة خير محض وأنه لا تجوز عليهم المعصية أبدا، وهناك رأي آخر هو رأي الإمامية والمعتزلة. رأي الشيعة ما هو؟ أنه في الوقت اللي يقول أنهم معصومون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وإلى آخر، يعني ما أقرب ما تحدث القرآن عن مكانتهم، ولكن لا يعني ذلك عدم ماذا؟ عدم جواز الخطأ عليهم أو المخالفة. الجواز مو الوقوع، لاحظ، يعني أنه مو هم مكونين بحيث أنهم بمعنى أنهم يكونون في حالة واحدة من الإجبار على الطاعة، لا، وإنما فيهم قابلية. لماذا؟ لأن الإجبار على الطاعة لا يستحق الثناء، وانت تلاحظ الثناء على عبادتهم في الأدعية في القرآن الكريم لا يستكبرون عن عبادته، فإنما يصح الثناء على من له القابلية على الاستكبار وعدم الاستكبار حتى تصير قابلية. أما إذا كان هو أصلا مركب على عدم الاستكبار يعني ما عنده خيار آخر، فعلى ما يمدح؟ فالمدح هنا لأن هناك قابلية لغيرها. وهذا يعني رأي كثير من العلماء حول هذه القضية. إذا قرأتم دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه لحملة العرش تجدون هذا المعنى، الذين لا يفترون عن الجد في عبادتك، الذين لا كذا، يعني بمعنى معنى الدعاء أنهم اختاروا تخيروا لأنفسهم هذه العبادة، فمعنى عندهم قابلية لغيرها. هذه نقطة جدا مهمة، يعني أن المسألة ليست مسألة إجبار على شكل واحد من أشكال العبادة. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عالم تكليف الملائكة ما نقيس احنا بتكليفنا كبشر. لاحظ، نحن لنا طريقة الله سبحانه وتعالى يكافئنا بها، والمخالفة عندنا لها بعض الأمور مثلا لها عالم. نحن لا نفهم طبيعة هذه الأمور التي تصدر من الملائكة حتى لا نقارنها بمعصيتنا فنقول كيف هذا عصى الله؟ لا، مو لازم أنه عصى الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي نحن نراه أو بالمعنى الذي نطبقه على أنفسنا. زين، هذه اثنين. الأمر الثالث، المقدمة الثالثة، لما نرجع إلى الرواية أنه أبطأ، لم يخالف أمر الله تبارك وتعالى. هناك فرق بين من يؤمر فيبطئ مع عدم نكرانه للأمر وعصيانه، وبين من يتأخر. يعني خلنا نقول بمثل ما يقال عن من؟ عن الأنبياء. الأنبياء مو خالف بعضهم الأولى، ارتكب بمعصية هذه مخالفة أولى، فلتكن كذلك بالنسبة، يعني يمكن أن تحل القضية بهذا، فنعتبرها أنها مجرد مخالفة، إبطاء، مو عصيان لأمر الله. أرسل في أمر فأبطأ فيه. زين، هذا الإبطاء لا نحمله على العصيان، ليس بالضرورة أن يكون عصيانا لأمر الله، كما احنا نلاحظ أن بعض الأحيان يتوجه إلى الإنسان أمر فلا يعني يرفضه، وإنما يتأخر قليلا فيه. زين، فأراد الله، لما لا نقول أن الله أراد هذا أن يكون كرامة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا فطرس بمهده. لذلك احنا ناخذ هذه القضية، الدعاء يعلمنا في النهاية، يقول مثل ما عاد فطرس بمهده، عاد يعني اعتصم بمهد، توسل بهذا المهد فرد الله له. ايضا هنا جناح، خليني اجيب على الاشكال اللي يقول انه هذا جناح كيف يكون. طبعا احنا عندنا في اقوال المفسرين في الروايات الجناح ليس بالمعنى المعقول. الحمد لله جاعل الملائكة أولي أجنحة، يعني مو أجنحة الشكل مثل الطير، لا، وإنما هو، يقول العلامة الطباطبائي، المراد بالأجنحة ما به ينتقل بين السماوات والأرض. بس أنت شلون تفهمه؟ تفهمه بهذه الصيغة. مثل ماذا؟ مثلا لما نقول اللوح، القلم، الكرسي، العرش، شلون نفهم احنا؟ القلم يعني هذا مثل هالقلم اللي احنا، لا. اللوح ما هو معناه؟ يعني قطعة لوح هالشكل والله يكتب فيها؟ لا، يقولوا اللوح المراد به علم الله. فهذه الرموز أيها الإخوة لا تحمل على معناها الذي يتبادر إلى أذهاننا. ولذلك ذهب جمع من العلماء أن الأجنحة اللي في الملائكة هي شنو في الواقع؟ هي قوة ومهام ووظائف ودرجات. فإذا قيل كسر الله جناحا، يعني أنقص من مرتبته شيئا، أو عطل بعض المهام لديه، وليس المراد أنه جناح يعني شيء موجود فيه ويأتي فيتمسح بالإمام الحسين. فهذه نقطة لابد أن تفهم أيضا على هذا الأساس. قلت إذن هنا قارن الداعي، يعني يقارن الداعي كما هي رواية الدعاء، بين أن الله نفع فطرس بالحسين سلام الله عليه وأعاده إلى مكانته، فيجي يستثمر عفوا الداعي هالحالة وقول اللهم كما أعطيت فطرس هذه المكانة وانتفع بالحسين فعاد إلى ما هو عليه، فنحن عائدون بقبره، رزقنا الله وإياكم زيارته. فنفس الكلام، ذاك عاد بمهده، الرواية تقول احنا نعود بقبره، فأعطنا يا رب. انت أعطيت فطرس، فهي مسألة ممكنة، أعطيت فطرس وغفرت له يعني، أو تجاوزت عنه، أو قل بأي عبارة، أو أنك يعني أجبرت كسره، اجبر كسرنا، فنحن عائدون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته. شوف كم مرة ذكر الأوبة والرجعة، هذه المرة الثالثة. فإذا يصر الدعاء على أن الحسين سيرجع ونحن ننتظر أوبته ورجوعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما من علينا في إحياء ذكرى ميلاده أن يجمعنا وإياكم تحت قبته إن شاء الله قريبا، وأن يرزقنا وإياكم شفاعته وشفاعة جده النبي المصطفى محمد. ذكرى للمبتلى روح وريحان. يا أبا عبد الله ذكراك للمبتلى روح وريحان ونور حبك في الألباب إيمان ونور حبك في الألباب إيمان يا مهجة المصطفى يا ضوء ناظره آيات مجدك للأجيال فرقان سما بها الملأ الأعلى ورتلها في جنة الخلد بين الحور رضوان فرق إيقاعها في الخلد منتشرا فهب هاشم جذلانا وعدنان. فيا ربيب الهدى فيا ربيب الهدى يا نور موكبه يا من لعين رسول الله إنسان إن كان للمجد عنوان فأنت له مهما تباينت الأمجاد عنوان. أبا عبد الله لله سطر فخار أنت كاتبه ما خطه من بناة الفاخر إنسان. وسرني شدهني حب ابو اليم وسرني وعيد بدد آلامي وسرني همس بذن الهوى همس بذن الهوى الليلة وسرني بهالليلة ورمس رور علي. صفاتك الغر صفاتك الغر أقوى أن يقوم بها شعر ونثر وإبداع وإحسان. بنو أمية للشيطان ما عملوا وللضلالة ما شادوا وما دانوا هذا هو المجد لما قالك قائلهم قم ناجج اللقى وانشيد رسم من بانوا. بوركت شوقيها الأغرى كبارقهم أحمد شوقي بوركت شوقيها الأغرى بارقهم فرحت تبكي ودمع العين هتان مررت بالمسجد المحزون تسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. إني عجبت إذا استفهمت لا حذرا، فكيف يوجد في المحراب شيطان؟ نورك نورك من بعيد يلوح شفته، نورك نورك من بعيد يلوح شفته، وقلبي تلهج بذكراك شفته. خصمك ما يهم يا حسين شفته، فتاوى ما شاء الله. خصمك ما يهم يا حسين شفته، أبقى خادمك يا ابن الزكية. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله أن يأب لرسوله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سبطه الثاني وقد وصلت فاطمة لأيام وضعها، وكان في الجنة حوراء هي من أجمل حور العين، واسمها لعياء وقصرها من أعلى القصور، فإذا نظرت منه أشرفت على ما في الجنة، وكانت من أجملهن وجها وأحسنهن منظرا. أوحى الله إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا لابنة حبيبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحضري ولادتها، فجاءت لعيا ممتثلة لأمر الله، ودخلت إلى دار فاطمة فاستقبلتها بضعة رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فانتاب فاطمة الحياة ما تفرش لها، وإذا بحورية قد أقبلت بدرنوك من درانك الجنة، وفرشته وجلست لعيا على ذلك الدرنوك وهي تضاحكها وتؤنسها، وكان قرب الفجر والزهراء لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت الحسين عليه.